مذهب أهل السنة كما ذكرت في نهاية الخطبة ومنهجهم إلى الإيمان بالله ورسوله، إلى دين الإسلام كله، هو اتباع السلف الصالح. والسلف الصالح هم الصحابة، وتابعوهم بإحسان. هذا القيد ذكره الله تبارك وتعالى للأتباع، بدونه لا يكون متبعا. ولذلك أفتى الإمام مالك بأن من سب الصحابة فليس له في الفيء شيء. لماذا يأخذ من فيئهم؟ إنما أخذ هذه الفتوى من هذا القيد بإحسان، والذي سب لم يتبع بإحسان. فالاتباع يشترط أن يكون بالإحسان، وإلا فليس هو من أتباعهم. روى ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بلغه أن رجلا سب عثمان رضي الله عنه، فقرأ عليه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قال له: أنت منهم؟ قال له: لا. فقرأ عليه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. قال له: أنت منهم؟ قال له: لا. فقرأ قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: أنت منهم؟ قال: أرجو. قال: هيهات هيهات. يقولون: اللهم لعنهم، اللهم ادخلهم النار، اللهم اخذلهم. ولا الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذي لا يتبعهم بإحسان ويترضى عنهم ويستغفر لهم فليس من أتباعهم، لا تشملهم هذه الآيات. حتى يحققوا هذا القيد، فإذا حققوا هذا القيد فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه ودخلوا في جملة المرضي عنه. أول بدعة في الإسلام قامت على تحطيم الرؤوس، ولا يزال هذا المعول حتى بين شباب الصحوة. جريمة تحطيم الرأس من أعظم الجرائم. إذا تكلمت عن الأئمة المشهود لهم بالعدالة والصدق والعلم كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ محمد صالح والشيخ التويجري وهؤلاء العلماء ومن جرى مجراهم من أهل العلم، إذا جاز للواحد أن يطعن على واحد من هؤلاء فليت شعري من يبقى لنا. أمة بلا رؤوس، إحنا بنعاني من قلة الرؤوس الصالحة المحسنة، أندر من الكبريت الأحمر. والله لو يشترى العلم والفضل بالمال لبعنا كل غال ونفيس لشراء هذا الرأس، لأنه شرف لنا يزيننا. ما نجم هؤلاء المبتدع ولا ظهروا إلا بغياب الرؤوس الذين يصدون. وأنا قلت لكم كثيرا، ولكني بكل أسف لم أجد صدى هذه الدعوة عند من كنت أؤمل فيهم قلت كثيرا ولا أزال أقول وسأقول ما أحياني الله عز وجل، الإنفاق على طلاب العلم المحسنين من أموال الزكاة أوجب من الإنفاق على الفقير الذي لا يدفع. أنا لا أقول لك ادفع من جيبك من الصدقات، أقول لك وظف الزكاة، وظف زكاتك. طلاب علم نابهون يقضون أوقاتهم في العمل، في البيع والشراء. يا أخي فرغ هذا الرجل ونعطيك راتبا، وفرغ نفسك لدين الله عز وجل، لأنك أنت عجز. أنت رجل تاجر كبير ليس لك في العلم، ولكن عندك عاطفة، وتتمنى لو كنت رجعت إلى زمانك الأول واهتم بك أبوك وجعلك عالما حتى تدفع عن دين الله عز وجل. أنا يا أخي بفتح لك باب، أفتح لك بابا، لكن المحنة الكبيرة يعني واحد يقول أنا لماذا أنفق عليه طويل عريض؟ أيوة يا أخي طويل عريض، إحنا ما قلنا أنه قصير ولا، أيوة طويل عريض، لكن وقته رايح في الشغل، يبيع فول يبيع عسل، هو ده مكان طلاب العلم. طلاب العلم مكانهم بين الناس، يعلمون دين الله عز وجل، لكن عليه نفقة واجبة لأولاده ولامرأته ولأبيه وأمه، وإذا قصر في هذا كان آثما، فبيتخلى عن هذه الدعوة ويذهب حتى يسقط من عليه الفرض، فرض النفق. أليس هذا من العقوق، عقوق الأمة في الجملة؟ لا أنسى مشهدا كنت فيه في بعض دول الخليج، وذهب بعض الناس في هذا المجلس، وكان يرجو يعني يجمع تبرعا لمسجد، عايز يشتري الأرض. المهم أن هذا الرجل كان في ضيافة رجل من الكبار جدا، يعني مثلا 500,000 100,000 100,000 دي تعتبر فكة عنده. المهم أن هذا الرجل تكلم وبين حاجة أهل السنة لمسجد إلى آخره. الرجل هو يسمع الكلام أخرج دفتر الشيكات وكتب شيك 300,000 ثمن الأرض. فلو أنا شاهد أرى بعيني وأسمع بأذني. وبعدين بعد ما كتب الشيك وصاحبنا استمسك بالكلام، قال له وبرضو احنا محتاجين برضو نفقة على مرتبات للخطيب والمؤذن والفراش. قال له طيب يعني مثلا الخطيب ده ياخد كام؟ قال له ياخد مثلا في حدود 500 جنيه، يعني يعيشوا مسكوت. فالرجل رفع عينه فيه وقال له يعني 500 كثير 500، يعني يدفع 300,000 برضا نفس، لسه ما سمعش بقية الكلام، الرجل لسه بيتكلم، فهو في نص الكلام طلع الشيك وخلص 300,000. يعني الخطيب ده هو لو عمر عمر نوح وأخذ 500 في الشهر يخلص 300,000. لكن هي دي العقلية، على استعداد يدفع 10-15 مليار في مسجد جامع وسيبه خربان، يجيب له واحد صوفي يطلع على المنبر يتكلم أي كلام. لكن هذه النظرة التي نحن نعاني منها، أن الناس لا يفطنون إلى الخطر الداهم العظيم بإهمال هذا الأمر. من الذي يدفع عن دين الله عز وجل؟ قلت قبل ذلك إن أخطر مرض ابتلي به الإنسان حتى الآن هو مرض الإدب، والعلماء قالوا إن هذا أخطر مرض بسبب إن هو بيصيب جهاز المناعة في الجسم، يعني لو أخذ درء إنفلونزا خفيف يموت، يموت، ما عنده مناعة على الإطلاق، يتوقف قلبه عن النبض، وهذا أخطر مرض. وهذا أيضا أخطر مرض يصيب الأمة أن تصاب في جهاز المناعة. وجهاز المناعة هم العلماء وهم طلاب العلم، ولذلك إذا فسد العلماء فسدت الدنيا والآخرة على الناس. إذا فسد العلماء، يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فمسألة إيجاد هذا النمط وإيجاد خط الدفاع الأول عن الأمة، هذه مسألة ضرورية فرض عين على المسلمين أن يوجدوا هذا النمط. وأنا أقول ادفع من زكاة مالك حتى لا يشق عليه، تقول أنا ما عندي صدقة تصدق بها. أغلب طلاب العلم فقراء مستحقون للزكاة، مستحقون لأموال الزكاة. المراجع العلمية باهظة الأسماء، وهي مراجع ضرورية لا يستغني عنها إنسان. فأنتم هيئوا، بينوا أنكم تحبون هذه الأمة، أعذروا من أنفسكم لله عز وجل، قاطعوا أهل البدع. لماذا تكثرون سوادهم؟ أناس يبتدعون، ألا تجفوهم لله، لله عز وجل؟ إذا كان الإنسان بيعطي يده للمبتدع بلاش أنه يشارك في البدع، لكن موجود، فما هي علامة حبه إذا طالبته بهذه العلامة؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان طالب علم صغير وذهب إلى أحد الفقهاء السبعة يتعلم عليه الفقه، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الإمام الثقة الذكي الزكي رحمة الله عليه، فبلغ عبيد الله أن عمر بن عبد العزيز يغض من علي بن أبي طالب. فأول ما دخل عمر بن عبد العزيز على عبيد الله أشاح بوجهه عنه، فقال له: ماذا جنيت يا سيدي؟ قال: بلغني عنك كذا وكذا. قال: أتوب إلى الله مما فعلت. وعمر بن عبد العزيز هو الذي أبطل سب علي على المنابر، كان يسب هذا الإمام الزكي المرضي عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يسب، فهو الذي أبطل هذه العادة. ولا يسب أحد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنطمع أن يموت بخير أبدا. قيل لسفيان الثوري: رجل يسب أبا بكر. قال: كافر كافر. قال: يقول لا إله إلا الله. قال: كافر. طيب ما فماذا نفعل؟ قال: لا تلمسوه، احملوه على الخشب وارموه في الحفرة، لا يرتفع له عمل أبدا. يسب أبا بكر، شسع نعله أفضل من ألوف المؤلف. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. تعرف يعني خليل؟ عشان بقى تستحضر المعنى، الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. قال الأخلاء، لم يقل الأحباء ولا الأصدقاء ولا الزملاء ولا الكلام. تعرف ليه اللفظ ده بالذات؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لكن صاحبكم خليل الرحمن. ما قالش حبيب، إنما قال خليل، لأن الخلة هي أعظم الحب. ما سمي الخليل خليلا إلا أن محبته تخللت القلب فسمي خليلا. فإذا كان لك خليل فأنت تحبه بكل ذرة في قلبك، لذلك قال لكن صاحبكم خليل. فهو يقول عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن لأن الرجل يحب بكل ذرة من قلبه لم يبقي في قلبه لغير الله موضعا، لم يبق لغير الله موضع في قلبه. لذلك قال لو كنت متخذا خليلا وجاز لي لاتخذت أبا بكر، لكن الله لكني أحب الله بكل ذرة في قلبي فلم يبق فيه موضعا لغيره، لولا هذا العذر لنزلته من قلبي هذه المنزلة. يوم يأتي واحد يلعنه في الصلاة، اللهم لعن الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر وابنتيهما، ويجي المغفلون يقول لك تقريب، عايز يقرب بينه وبين الشيعة. من أجل نعم الله أن علاقتنا مقطوعة بإيران، ونسأل الله أن تظل مقطوعة. تعرف لو العلاقات توفرت الصبح هيكون في مد شيعي، الصبح أعدى أين لهم سفارة ولهم معاد وكل حاجة، هم دول بقى مسلمين. تصبح الصبح تلاقي معاهد شيعية، وترجع جمعية آل البيت ثاني مرة أخرى اللي هم قائمة على سب الصحابة، والفكر الشيعي ينتشر في البلد. كل ده باسم العلاقات، ما هو عايز يدلل إن العلاقات راجعة صافية لبن، صافية لبن، وتمنع إن أنا أعمل معاهد علمية عندك؟ يبقى أنت لا، أنت لسه، يبقى أنت كده لا تحبني، إلا إذا فتحت. كن من عواصم الاتصال المد الشيعي في البلد. صحيح يا مصر بحمد الله غير مهيئة لهذا المد، غير مهيئة لاستقبال هذا المد الشيعي، لكن إذا كان عدوك نملة فلا تنمل. وهؤلاء من أعدى أعدائنا، هؤلاء الروافض، وكثيرا ما قلنا وطلعوا إلا بيفرقوا عصا المسلمين وبيفرقوا مش عارف إيه وبتاع. وأيام ما كانوا يضربوا في إيران كفي العراق كانوا هم مع الشيعة ضد العراق، ولما العراق دخل بتاع كان هم مع العراق ضد الكويت، وخلوا عملية سداح مدح وخلطبيطة، والله المستعان. وده كله بسبب فساد المناهج، سبب فساد المناهج، وإن الولاء والبراء ليس على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الخيب الثالث هو الذي يميزنا عن آل البدع، السلف الصالح اللي هم الصحابة وتابعوهم. صح عن ابن عباس وابن عمر وحذيفة أنهم قالوا لمقام أحدهم في الصف خير من عبادة أحدكم 40 عاما، وفي لفظ عن ابن عمر 70 عاما، وفي لفظ آخر عن ابن عمر قال ولو عمر أحدكم عمر نوح، لو عمر أحدكم عمر نوح. يبقى يا جماعة إيجاد خط الدفاع الأول ضرور في بيتك، أولادك اكتب عليهم وقف لله، اكتب على أولادك هذا زمن الوقف، هذا زمان الوقف، اكتب على ولدك وقف لله تعالى كل يوم كل أسبوع. يأتيني الشباب في الجامعة مطرودين من البيوت بسبب اللحية، سبب اللحية. هؤلاء الآباء أولادهم يتامى من زمان، أولادهم يتامى لأنه غائب من حياة ابنه، يصد عن سبيل الله عز وجل. ولدك ينبغي أن يكون جندي، إحنا بنشرح سورة القصص، وأن الله تبارك وتعالى رب موسى لفرعون، ما أحلمه ما أحلمه تبارك وتعالى. إحنا بنعمل مثلما فعل الله عز وجل في موسى من رب الأولاد، حدوتة آخر الليل اجعلها عن الصحابة، كرر الأسماء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنت بتتكلم عن الله ورسوله ارفع صوتك تعظيما وإكبارا، فهذا ينطبع انطباعا حسنا في نفسية الولد. تسمع لفظ الجلالة ارفع صوتك بالتسبيح عز وجل سبحانه وتعالى، ارفع صوتك ليه؟ لأن هذا الاحتفال يؤثر في الولد. يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ارفع صوتك بالصلاة عليه، تحكي له حواديت والكلام الفارغ عبركوش وبكركوش وابو السلفين والكلام ده هو، وعايز ينيم الولد يسمع صوت كلب يقول له بس هو الكلب يجي لك اهو، يطلع الولد خايف من كلب مرعوب، اول ما يسمع صوت كلب يبقى ده الرعب بالنسبه له. شديد تربيه الاولاد، ام غافله لا تدري لماذا خلقت، واب غافل لا يدري لماذا خلق، ويطلع بعد كده يشكي من عقوق الولد، والولد بعد ما كبر لم يعد ينظر إلي وعمل يصرف على أولاده ومراته وأهملني. أي دي، هذا هو المردود الطبيعي، لأن الولد عق ربه على عينك وأنت ترى، وما عاقبته وما هجرته فذق، عق ربه على عينك. أول ما يدخل يسأله عن المذاكرة، يسأله حضرت الدرس ولا لا، يسأله رحت المدرسة ولا لا، آخر شيء يسأله إذا سأله يعني صليت ولا لا، حضرت في الجماعة ولا لا. آباء يمنعون أبناءهم من شهود الجماعة بحجة المذاكرة، أقول لك في المسجد يأخذ له نص ساعة، لما نص ساعة في خمس صلوات يبراح ساعتين ونص، يتفضل إيه في اليوم؟ ولما بيذهب إلى المدرسة بيتسكع، ولا مدرسين بيشرحوا ولا في مناهج ولا في مدرسين بيجوا كمان، ويغيب خمس ست ساعات ويجي يقول لك المدرسين ما جوش النهاردة، لو أحب يغيب بكرة تقول له البس وروح، مع إن في خمس ساعات ضيعين. وتيجي تكلمه يقول لك أخذ الأسباب، قال لهم لازم يحضر المدرسة حتى لو ما بيستفدش، لازم يحضر المدرسة، إنما ليجي يجيء للمسجد حتى لو يستفيد يبقى لا، ده بيتعب. هذا هو الجيل، احنا جيل ليس عندنا كادر لنواجه اعداءنا، احنا عندنا فقر رهيب، فقر رهيب في الكوادر العلميه، او السيل الكفر بيقطع على صحف الجرائد والمجلات كل يوم، وعلى عند المحققه لا تجد رؤوسا علميه تكفي هذه الجماهير عشان تبصرها بهذا العفن الموجود على صحف الجرائد والمجلات، ولا يتكلمون، وإذا أراد أن يتكلم ما عنده لا كتب علشان يحضر، ولا عنده يعرف مذاهب العلماء، ولا يعرف يجيب أقل العلماء، ما يمحن محنة عظيمة. يبقى أنت دورك دور رئيسي مهم، لكن تنظر إلى طلاب العلم النجباء وتقول أنا سأتبنى واحدا، أو أنا وجاري وجاري ثلاثة ننفق على رجل طول ما احنا أحياء حتى ينصر الله ورسوله، يبقى هذا الرجل في كفتك، وما من رجل يهتدي على يديه إلا وأنت قسيم له في الأجر، ده أفضل ما تتصدق على فقير، فقير بيأكل ويشرب وما فيش من وراء منفع إلا أنه يأكل ويشرب وخلاص، وما هذا فقير مستحق للزكاة لكن وراه نفع، وهذا النفع متعدي للأمة كلها. جماعة من الشافعية الذين يتمذهبون للشافعي رحمه الله، لما رأوا علامات النجابة على بدر الدين الزركشي وأنه هو ذكي، قالوا له تعالى نبني لك دارا ونزوجك ونتولى النفقة عليك ما دمت حيا، بشرط أن تنصر المذهب الشافعي. فوافق بدر الدين الزركشي على المسألة دي، وفعلا بنوا دار وزوجوه وأنفقوا عليه، وصنف مصنفاته في نصر المذهب الشافعي، وألف مؤلفات لم يسبق إليه، ولعله ما حام فكر رجل عليها بهذا التوسع اللي الزركشي عمله في كتاب البرهان في علوم القرآن. هذا الكتاب مفخرة من المفاخر، البرهان في علوم القرآن 4 مجلدات، ففرغوه. أنا متفرغ لدعوتي، ومع ذلك يأتيني السؤال الذي ليس عندي فيه علم، فأطالع الكتب حتى أخلص بالقول الراجح الذي أعطيه للمستفتي جاهزا، فأجد الأقوال على أشدها في التضارب، هذا يحرم وهذا يحلل، وهذا يحرم بشرط وهذا يحلل بقيد، والمفتي موقع عن الله عز وجل. أي رجل بيفتي كأنه يوقع عن الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون أمينا. أشوف المدير العام لو عرف أنك أنت وقعت مكانه بتدخل السجن على طول، لو ضبط تزور الأم على طول يدخل السجن قضية جاهزة، لو وقع عن رئيسه ورئيسه لا يدري، أو لو وقع عن رئيسه بضد ما يقول. فكيف إذا وقعت عن الله في الأرض قلت هذا حلال وهذا حرام ولم تكن استوفيت؟ فلما تعرض المسألة على الواحد وأقعد أقرأ أجد أن المسألة تحتاج إلى وقت طويل لتحريرها، عايز أسبوع أسبوعين 3 أسابيع أترك كل عملي وأتفرغ لهذه المسألة. ودي مسألة واحدة عرضت لرجل من أبناء الناس، وكل يوم بتعرض عشرات المسائل التي تحتاج أنك أنت تصل فيها إلى رأي تدين الله به. فلما يكون واحد قاعد أسبوع علشان يحقق لك في مسألة وبتاخدها من غير جزاء ولا شكورة، والتاني برضو سؤاله برضو محتاج نفس الأسبوع، والتالت محتاج نفس الأسبوع، وهذا الرجل بيذهب إلى عمله علشان ينفق 10 ساعات في الشغل، كم عنده من الوقت؟ ما هو زي عنده مشاكل في بيته، وعنده مشاكل لجيرانه، وعنده مشاكل عند أبوه وأمه، وعنده مشاكل عند إخواته، إنسان، الإنسان مثلك تمام، وفوق كل هذا يعمل مثلك، وفوق كل هذا مطلوب منه يدي دروس وخطب ويفتي ويروح يتجول في البلاد ويسافر 3 ساعات رايح وثلاث ساعات جاي والكلام. يبقى متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كانت الصورة ماشية بهذه الصورة القاتمة. يبقى أنت دورك أنك أنت تفرغ واحد من هؤلاء، أنت عاجز أنك أنت تفرغه، اشترك يا أخي أنت 1 و2 و3 وانتقوا رجلا ممن تجوز عليه الزكاة، وفي نفس الوقت طالب علم نجيب عنده تزكيات من العلماء، وتنفق على هذا الإنسان، خلاص هذا رهين. يبقى أنت كده عملت، قدمت شيئا، أبنت أنك تحب الله ورسوله، أظهرت لنا أنك تريد أن تدافع عن دين الله بأي شيء. وهذه الدعوة قلناها كثير، خط الدفاع الأول وجوده ضرورة، لو الخط ضراح أنت أيضا ستذهب، لأنه هو اللي بيدافع عنك، هو الذي يحميك من الشبهات، هو الذي يفند لك شبهات الكفر التي تطرع على الأدلة من قبل هؤلاء العلمانيين. فيا جماعة أنا النذير، ولا زلت أحذر وأكرر وألح وأنشدكم الله تبارك وتعالى أنكم تعتنوا بهذه المسألة عناية جيدة. المسألة فيها لها جوانب مؤلمة أكثر من ذلك، وليس كل ما يعلم يقال، لكني أكتفي بذلك، والمنصف ينفعه القليل والمكابر لا ينفعه الكثير. فهذا الأصل الأصيل الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح هو الذي ينبغي أن نبحث عليه في الكتب. وأنا ما شرد في تفسير سورة القصص، وتكلمت عن إقامة البيت المسلم، وعن صفات الرجل الصالح وصفات المرأة الصالحة، إلا لأجل أن يخرج هذا النبت الصالح لندفع عن دين الله تبارك وتعالى. فهو وإن كان شرودا في الظهر لكنه من صلب المعنى. الوالد إذا لم يكن عارفا بمذهب السلف كيف يعلم ابنه؟ مذهب السلف ضرورة، والمسألة مسألة السلف، الإنسان ينشر كلمة السلف اللي هي دي بعض الناس عندها حساسية من كلمة السلف دي، وكل مشتقاتها من السلفيين والدعوة السلفية والكلام، في ناس عندها حساسية من المسألة دي. لا، ده كلمة السلف ده شرف ينبغي ان انت تجهر به في كل مكان. مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح جميل، لكن صار في هذا العرض أكثر من أيام ابن تيمية لا يكفي. تعرف ليه؟ لأن الأشاعرة بيقول لك إحنا أهل السنة والجماعة، وتفتح كتب الأشاعرة اللي بتدرس في الأزهر يقول لك مذهب أهل السنة والجماعة لما الأشاعرة يعني، والماتريدية من الأحناف يقول لك مذهب أهل السنة والجماعة هم يقصدوا الماتريدية. من السلفيون على الحقيقة على مر الزمن؟ الحنابلة. فهؤلاء الأشاعرة لأنهم كانوا في عصر من الأعصار كثرة كاثرة سرقوا هذا اللقب أهل السنة والجماعة، وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، وصار هذا اللقب علما على هؤلاء الأشاعرة زمانا، وكتبوه في كتبهم وعلموه تلامذتهم، فصاروا يقولون إذا ذكر أهل السنة والجماعة نحن. فنحن إذا أطلقنا هذا المصطلح أهل السنة والجماعة ربما انطبع في أذهان كثير ممن تأثر بهذه الكتب أننا نعني الأشاعرة أو أننا نعني الماتريدية، وما نعنيهم قط، ما نعنيهم قط. فصار هذا المصطلح في حاجة إلى تخصيص، مثلما خصص لفظ الإسلام الكبير. ما هو أنت لما تقول يا أخي لا أهل السنة وجماعة ولا معتزلة ولا جبرية ولا قدرية، يا أخي قول مسلم وخلص. ربنا سبحانه وتعالى قال هو سمكم المسلمين. نقول الذين سموا الخوارج خوارج هم الصحابة، هم الصحابة بيسموا نفسهم خوارج، ده بيقولوا نحن جماعة المسلمين. من اللي سموهم خوارج؟ الصحابة هم الذين سموهم، حتى يحصل تزايد ويحصل تمايز سموهم الخوارج. من اللي سمى المعتزلة معتزلة؟ الحسن البصري إمام أهل السنة. قال لا، يبقى أنتم معتزلة. فكانت التسمية لأهل الأهواء، أهل الأهواء يسمون. طيب إذا دبأ معتزل ودبأ خارج ودبأ مرجئ ودبأ كذا ودبأ كذا، طب أهل الحق اسمهم إيه؟ ما هو لازم يبقى لهم اسم، حتى لو قلت اللي ما يتسماش أهو اسم برضه، اديته علامة. فقام ابن عباس قال فنحن أهل السنة. ألا يكفي يا ابن عباس أن تقول نحن مسلمين؟ قال لك لا، ما هو الخوارج احنا بنكفرهم، يشتركون معنا في الإسلام، والجماعة الآخرين دول برضه بيشتركوا معنا في الإسلام. فلو قلت نحن المسلمين ما هو هيقول لك طب الخوارج كفر؟ أقول له لا، يقول له طب أنت مسلم بشرطة مثلا، ولا أنت مسلم إيه بالضبط؟ فالمسألة ستقول في نهاية كده لابد تميز نفسك. فلم يكتفي ابن عباس لفظ الإسلام ووصف الإسلام القديم اللي كان أيام الصحابة جاهل، لا فيه فرقة ولا فيه، وقال نحن أهل السنة. فمضت الأزمنة، ولما واحد من المبتدع يسرق منك اللقب فأنت تكون في حاجة أن تحدث شيئا تميز نفسك عند الحاجة، وأقول تميز نفسك وأقول عند الحاجة، عند الحاجة إلى ذلك ميز نفسك. واحد مرة لامني لأننا كنت أقول السلف الصالح، أقول وهذا مذهب السلف الصالح، وقال السلف الصالح، أم لامني على كلمة السلف، فكر أن هذه عصبية، فكر أن لي عصبية، وأنا أقول هي والله عصبية أيضا، تلك شكات ظاهر عنك عارها، لكن هي عصبية بالحق. وأول من أشهر هذا المصطلح بجلاء ونفشه كده في الكتب والدنيا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ليه؟ لأن الأشاعرة كانوا في زمانه طوفان، فرد عليهم وفل فلوله ومزق كتائبهم بحجج البرهان، وأظهر كلمة السلف الصالح. السلف الصالح الصحابة والتابعون لهم بإحسان، هذا هو القيد. فإحنا لما نقول مصطلح السلف الصالح فنعني به أصحاب القرون الثلاثة الأول اللي هم آخر القرون المفضلة، قرون الخيرين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا الحديث بيرويه بعض الناس بيقول خير القرون قرن، وهذا اللفظ لا يصح، لم يصح في أي طريق من طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون، إنما قال خير الناس قرني، أو قال القرن الذي بعثت فيه. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. من المعروف عند العلماء أن فضل المرء يكون بقدر قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سن عمر رضي الله عنه هذه السنة وخطها لما كان يعطي الأعطيات، فأعطى أسامة بن زيد أكثر من عطاء ابنه عبد الله بن عمر، فاستنكر ابن عمر ذلك وذكر أباه أنه أبلى في الغزوات وأنه هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان له قدم أفضل من أسامة، فقال له عمر إنما فضلته عليك لأن أباه كان أحب إلى النبي من أبيك، وكان هو أحب إلى النبي منك، هذا هو الميزان، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه يقاس كل إنسان. قد بقدر القرب منه يكون الفضل، لذلك كان الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني، وفي اللفظ الآخر خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. وهو ذا يقابل القرون الثلاثة الأول الفاضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن الفضل كله معزو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثبتت الصحبة لهم فكانوا أقرب فكانوا أفضل. ونحن دائما ونحن نذكر الجماهير بضرورة الرجوع إلى مذهب القرون الثلاثة الأول، نذكر هذا الرسم الهندسي اللي احنا بنذكره في كل مناسبة، وهو مثلث حاد الزاوية، وأن رأس المثلث النقطة اللي برأس القلم لا أبعاد فيها، فش طول ولا عرض. كذلك زمان النبي عليه الصلاة والسلام لا مسافات موجودة، كانوا إذا اختلفوا رجعوا إليه. وشيء آخر فضل به الصحابة على كل من جاءوا بعدهم، تدرون ما هو؟ محنتهم بموت النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم الناس محنة هؤلاء الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم دفنوه. وكان الرجل إذا تلهمت به الخطوب فزع إليه وسأله: ده ابن القيم رحمه الله يقول: كانت إذا تلهمت بنا الخطوب وساءت منا الظنون جئنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما هو إلا أن نراه، أن نكلمه ونرى وجهه حتى يستحيل كل ذلك إلى أمان. فكيف بالصحابة الذين كانوا يروحون عليه ويجيئون؟ قال أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. وقالت فاطمة رضي الله عنها لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعظم الناس محنة هم الذين دفنوه بأيديهم ورجعوا بغيره، واجهوا الحياة مثل الأطفال، مثل الأيتام الذين فقدوا الناصر الوحيد لهم من أهل الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فلا يوجد مبتلى على وجه الأرض مثل هؤلاء الصحابة. فهذا وجه من وجوه تفضيلهم أيضا، شدة البلاء الواقع عليهم ليس في تحمل أذى الكافرين، بل إني أعتقد أن تحمل أذى الكافرين لم يكن يساوي شيئا بجانب دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أحبوه كل هذا الحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان الأكبر. تريد أن تعرف هل تحبه أم لا؟ انظر إلى واقع أمرك. جلست منذ أيام مع شاب جاء به أخ وصديق يعرض مشكلة له، فبدأ يقول إنه يسمع أغاني ولا يصلي. قلت له: طيب سيبنا من الأغاني دلوقتي، أغاني منكرة وزور، لكن أنت أتيت بالطامة الكبرى والداهية الدهياء. يا فلان، أنت تحب الله؟ قال: طبعا. كده بملء فيه؟ طبعا. طيب ما علامة حبك؟ إننا جميعا نفهم أن المحب لا يخالف، المحب لا يخالف. تقول: طبعا كده بملء فيك بعدما علمت الجريمة التي ارتكبتها، لا تصلي ويقول طبعا. تعرفون لماذا يقول طبعا؟ لأنه لا يستطيع أن يقول غير ذلك، وإلا حكم على نفسه بالكفر البواح. إذا قال أنا لا أحب الله، مسألة لا تحتاج إلى مفتي. إنما قال أنا لا أصلي، قال لك العلماء اختلفوا، قال لك استحلال، قال لك جحود، قال لك كفر دون كفر، قال لك حيلين مخرج، سيجد له مخرجا. إن فاستقوه ولم يكفروه، فلان قال وعلان قال. ومن المحن العظيمة التي نشعر بها وجود كل هذه الأقوال، حتى الضعيف منها التي تحتاج إلى العالم الثبت الذي يظهر الراجح. في بعض الناس متصور أن كل مكتوب في الكتب صحيح، بعض الناس يتصور ذلك. واحد مرة قال حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر أن المؤمن كيس فطن، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كيس فطن. فبعد ما انتهى من الخطبة قلت يا فلان هذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي بقول لك عن أبي هريرة، تقول لي مكذوب عن أبي هريرة؟ أهو ده واحد يعلم وله مكان وله جماهير. قلت له عن أبي هريرة مرفوعا، ما أنا ما أقدرش أقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو علمتم ما في الجرجير لجرحتموه تحت السرير. أهو ده حديث؟ قال لي ده حديث. قلت له يا أخي ما عن أبي هريرة زي برضو عن أبي هريرة، هو الإنسان الكذاب هينسبه لمين؟ لأبي جهل ولا هينسبه لأبي هريرة وأبو بكر وعمر؟ ولازم ينسبه لصحابي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله. هذا واحد لا يفرق، لا يكاد يفرق، كل ما يجد في الكتب يظنه صحيح. لما تقرأ الفتن اللي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما تجد في الكتب طوفان وسيل من الخرافات والكذب الفج، ويطلع ناس بيصنفوا في التاريخ الإسلامي ويقولك المؤرخ الإسلامي، وهذا المؤرخ لا يعرف ضوابط قبول الرواية، لا يعرفها، كيف يؤرخ وهو لا يعرف ضابط قبول الأخبار؟ ويجي عشان يؤرخ لك الفتنة اللي حصلت يقول لك إن أبو موسى الأشعري كان رجل طيب على نياته، ومع عمرو بن العاص كان رجلا داهية، فلما علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عشان يحكم، أنبأ أبو عمرو بن العاص قال له خلاص يبقى أنت تخلع إيه الراجل بتاعك ونخلع الراجل بتاعي ونتكلم كده إيه راجل لراجل ونحقق المسألة. فالرواية المكذوبة الفجة بتقول أن أبا موسى أم خالع الخاتم بتاعه وأنا خلعت علي بن أبي طالب كخاتمي هذا، أم عمرو بن عطاء قال له وأنا ثبتت معاوية كخاتمي هذا، ومضت القصة وبتاع وخلاص وانتهت الدنيا على كده. وهذا كذب لا خطام له ولا زمام ولا يستطيعون إثباته بسند واحد أبدا، إنما كلها بلاغات ومراسيل ومعاضيل. ويأتي واحد يقول لك المؤرخ الإسلامي الكبير ومحطتها لك في الكتاب. ما إحنا في زمان يا جماعة أمين الصندوق هو اللص، وهو أمين الصندوق هو اللص. ما أصحاب الجرائد في ذكرى العندليب الأسود جايين عمالين يسألوا بقى الرجل ده في الجنة ولا في النار؟ أم يسأل شيخ الأزهر في الجنة ولا في النار؟ يقول له يا أخي أنا كنت بواب الجنة. أم راحوا سألوا صمويل قسيس يعني قال في النار طبعا، قالوا له ليه؟ قال له عشان مش مسيح. أكلم تروا دور تروا دور. الإجابة بتاع شيخ الأزهر صحيح، لكن كان ينقصها بيان. ليس مع أحد مفتاح الجنة صحيح، ولا يجوز لأحد أن يحكم لأحد أنه في الجنة أو في النار إلا بنص من المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن كان فيه تتم للفتوى أن هذا الرجل فعله فعل أهل الفسق، وهذا الرجل ساقط العدالة، وهذا العمل الذي عمله يوصل إلى النار، وإن كنا لا نحكم بخاتمته أنه في النار. ينبغي أن تكون الفتوى هكذا، لكن الخوف من العلمانيين والفنانين وضغط الجماهير جعل الفتوى خرجت هكذا. هو أنا كنت بواب إنما الرجل الثاني عاد ولا يراعي وحدة وطنية ولا يحزنون، ده هو رجل مش من أثناء الناس، ده رجل يقولون أنه أسعد الملايين وأطربه. فالمفروض أنه ميراث قوم مش بتاع المسلمين بس، ده بتاع كل. فيعني على الأقل يلينها شوي، ده له محبون وله ملايين من المحبين، كان يعني يمسك العصا من النص ما يقولش في النار على طول وبعدين عشان مش نصراني، يعني ايه الكلام عادي خالص. انت بتنظر الى هذا موجود كل ده، وهناك جماهير كثيرة جدا بتثق في هذا الكلام. ليس كل مكتوب في الكتب صحيح. ان الذين عادوا هذا الدين كثرة كافرة وتلونوا بألوان شتى. الجهد المنوط الموضوع على أكتاف علماء الحديث حمل ثقيل لا يقدره أحد، حمل في غاية الثقل، وهم حراس الدين كله، حراس الدين كله. احنا عاملين ديننا في هذه الآونة مثل بلد شاسعة الحدود ولا يوجد حرس حدود، بين كل عسكري وعسكري 10 كيلو. فتصور ان في واحد مجرم اراد ان يمر، الا يمر؟ يمر. كذلك الوضع بالنسبة لنا، حراس الحدود عندنا قلة جدا جدا، ومنهم عوي وكسي وثالث ما فيه خير من ضمن الحراس، بعضهم من جنس المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، والمحسنون منهم قليل. فهذا الطوفان الموجود في الكتب من يهربله ومن ينقيه ومن يقدمه إلى المسلمين ومن يدب الكذب عن الله ورسوله؟ هم علماء الحديث. أين هم؟ عدهم لي. إن ابن الجوزي ومات سنة 599 هجري، يعني قل مثلا مات سنة 600، يعني أدي 400 سنة، وأدي كمان 417 سنة، 817 سنة. لما ذكر مات من 817 سنة، لما ذكر علماء الحديث أنشد فقال: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. فآه لو رآنا ورأى عصرنا في البلد الواحد اللي هو عدة ملايين يقال فيه محدث واحد، أو لا يوجد فيه محدث في بلد كاملة. أنا رجل متخصص في علم الحديث، وبحكم تخصصي أعرف أهل الصنعة، لا أستطيع أن أعد 10 في العالم الإسلامي كله، 10 لا أستطيع أن أعدهم، وأشهد لهم أنهم من العلماء المتثبتين، وهم العلماء الذين على أكتافهم تنقيه الروايات. هذا الكذب المنتشر في الكتب الذي ينخله علماء الحديث. لذلك لما عبد الكريم بن أبي العوجاء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث، تصور. ابن حبان يقول: كان يقوم عامة ليله يكذب على رسول الله. شوف الضلال المبين، رجل قوام في الكذب، صوام عن الحق. شوف ابن حبان لما ذكر نوح ابن أبي مريم الكذاب اللي وضع فضائل سور القرآن الكريم، وكان يسمونه نوح الجامع لأنه جمع الفقه والحديث والتفسير والسيرة وكل حاجة، فقال ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق، لم يجمع الصدق. فالرجل ده 4000 حديث كذبهم على النبي عليه الصلاة والسلام. المهم هم الأمير آنذاك، وكان الأمراء إذا علموا أن رجلا يطعن على دين الله تبارك وتعالى لا يتركونه أبدا، أبدا. لذلك كان جناب الدين عزيزا. يعني أبو العلاء المعري اللي هم دلوقتي طايرين بيه وطبلوا له ونشرين لزومياته التي لا تلزم ونشرين بقى أشعاره وبتاعه واحتفوا به، علماء الأمة كفروه. ليه؟ لأنه تعدى على الشرع وأنشد بيتا من الشعر يطعن فيه على قطع يد السارق. قال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من الناس. يعني رجل مثلا سرق ثلاث دنانير، سرق دينار نعم، تقطع يده. لو سرق نصف دينار قطعت يده، نصف دينار قطعت يده. ورغم ذلك فهذه اليد لو قطعها لك رجل في مشاجرة في معركة يدفع عن كل إصبع 10 جمال، 10 جمال. الجمل ب3000، يعني 10 جمال في 3 ب30,000 في 5. ده في بعض الناس يقول لك: هم فين الجماعة اللي بيقطعوا الأيد؟ قالوا: شغال لي النهار ومش عارف ياخد بتمن عشان هو. يقول لك: لما تروح تطير إيد واخد لي 150,000 أعمل لي بها مشروع ولا بتاعه ولا أكتع، يعني إيه اللي جراله؟ كخ عليه 150,000 وتروح إيد، إحنا بنعيش بها حاجة، الإيد البطالة نجت وإحنا بنشتغل شهر. يقول لك: لما تروح يبقى إيه؟ الحمد لله. فيقول لك بقى: الإيد دي لما تتمد كده وتاخد نصف دينار يقطعوها، ولما واحد يقطعها في مشاجرة ندفع 150,000، ليه التناقض ده؟ أدي معنى كلام: يد بخمس مئين عسجد وديت، يدفع الدية 150,000، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له أن نعود بمولانا من النار. المهم الأبيات دي صارت عن الرجل، طلبه الفقهاء، أفتى طبعا بكفره. الأمير طلب أبو العلي المعري، اختبأ وهرب ورد عليه الفقهاء، منهم القاضي عبد الوهاب الملك، له أبيات شعر جميلة لكني لا أحفظها، لكن له مقولة قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. فكان الدين له حمى، الدين له حمى لأن في حراس عليه. فلما يجي عبد الكريم بن أبي العوجاء يضع على النبي عليه الصلاة والسلام 4,000 حديث، والله لا نجوت إن نجا، وأتوا به وقبضوا عليه وقدموا بقى لليل المشنق. فالرجل من جرأته ووقاحته وكفره يقول له: مش أقول تبت وأنبت وأنا غلطان وأنا كنت فاسق ورجعت وزنديق وتحلل، لا، يقول: كيف وقد وضعت فيكم 4,000 حديث أحل فيها الحرام وأحل فيها الحرام، حرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. فقال له الأمير: كيف أنت يا عدو الله بابن المبارك وابن علية يتخللانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ أنت عملت كده، لكن عندنا حراس وعندنا نقاد سيخرجون هذا الكذب. وقيل لابن المبارك: الأحاديث الموضوعة يعني إيه العمل فيها؟ قال: تعيش لها الجهابذة. وكان الدارقطني رحمه الله يقول: يا أهل بغداد، لا يصنع أحدكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. اوعى واحد فكر وانا حي انه ممكن يكذب كذبه وترود ناقد جواهرجي. هؤلاء هم العمله النادره الان اللي هم عمالين يحطوا من قدرهم الان. يقول لك: هذا محدث وليس بفقيه. سلمنا يا اخي انه ليس بفقيه، احفظ له قدره في الحديث، واحفظ له جميله، واحفظ له تعبه. لا يكابد الشوق لا يعاني الشوق إلا المكابد الذي جرب. والله يا إخواني بعض الأحاديث لما يكون لها علة قد تستغرق أكثر من 6 أشهر. بعض الأحاديث لها علة خفية، علة خفية قد تستغرق 6 أشهر وقد تستغرق 1 أو 2 أو 3 سنين، وقد يموت المرء ولا يظهر لها بعلة. أديكم كده مثال لطيف لأبين لكم، وهو مثال أيضا طريف مع تخصصه لكنه طريف. الحاكم روى في كتاب المستدرك على الصحيحين حديثا من طريق أحمد ابن الأزهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. لما نأتي فننظر في هذا الإسناد كناس متخصصين في علم الحديث، بننظر في سلسلة الرجال الذين رووا هذا الكلام. يعني مثلا معاذ الله، يعني أنا أضرب مثلا، لو أنا قلت حدثني أبو لمعة أدوكم ضحكتم. ليه؟ لأنه كذاب. خلاص، يبقى استدللت على سقوط الكلام بالذي رواه. فأنت لما بقى تبدل أبو لمعة ده بواحد بقى مثلا من العلماء الربانيين، تقول حدثني مثلا الشيخ ناصر الدين الألباني، ثم على طول تقبل بوجهك وصدرك وشوائب عنقك. ليه؟ حي هلا، إمام كبير جليل عدل. فأول ما ننظر علشان نعرف صحة الكلام ثم تنظر إلى الناقل الذي نقل الكلام، هل هو أهل للنقل ولا كذاب ولا مغفل سيء الحفظ إلى آخر الكلام اللي علماء الحديث بيقولونه في الرواية. فإحنا بننظر إلى السنة. طيب، أحمد بن أزهر النيسابوري وعبد الرزاق معمر الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عباس، نور على نور، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة عن صحابي. يبقى أنت عايز إيه؟ هتحكم تقول الإسناد إيه؟ صحيح على طول. طيب، أحمد بن أزهر النيسابوري وهؤلاء الموجودين من أين تعرف أخبارهم؟ نقول لك بقى علماء الحديث، حتى لا يتوه الأمر وتضيع الأسانيد، عملوا كتب في تراجم الرواة، كل راوي نقل حديثا أو ورد ذكره في سند لف الدنيا يسأل عنه أهل بلد والعلماء. ما تقول في أحمد أزهر نيسابوري؟ ثقة. وانت ما تقول له؟ أوهام. ايه الأوهام بتاعته؟ جات منين؟ قال انه غلط في كذا وكذا وكذا، يكتبوا كل ده. وانت ما تقول في أحمد أزهر نيسابوري؟ يقول لك كان عنده ميزانة وبتاعه وأكل واحد في الوزن، وبذلك يكتبوا الكلام ده. تفتح ترجمة الراوي وإذا بك عارف كل شيء عن حياته، وعارف ما قاله العلماء فيه بالمدح والقدح، ودونوا هذا في الكتب ونقلوه إلينا بالأسانيد. فما من رجل إلا ما ندر وجد في سند من الأسانيد ونقل حديثا من الأحاديث إلا ونحن نعلم عنه علما. فتحنا كتب التراجم، كتب معرفة الرواة، على أحمد أزهر بن سبوري لله إمام ثقة، وعبد الرزاق إمام ثقة إمام أهل اليمن، ومعمر بن راشد هو الذي طير ذكر اليمن في الدنيا. معمر بن راشد الفداني، وكان أصله من البصرة، أم راح بقى علشان خاطر يسمع من همام بن المنبه والجماعة دول في اليمن، فانبهروا بحفظه فقالوا قيدوه فزوجوه. قال الرجل ده ما يطلعش من اليمن أبدا، لازم يكتفوا يكتفوا أم مجوزينه. قعد في اليمن ونشر اليمن ورحلت الأفاضل إلى اليمن لمعمر بن راشد الحداني مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وسائر البغاددة والدماشقة والجماعة دول راحوا اليمن ودخلوها علشان معمر بن راشد. فكل السند ثقات أثبات نور على نور. طيب الحديث ده الحاكم لما حكم عليه قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، يعني تمام. أم الإمام الذهبي له تعليق على المستدرك، تلخيص على المستدرك، أم اختلف مع الحاكم في الحكم على الحديث؟ قال لا، ده حديث لا أبعد أن يكون موضوعا. شوف بقى من الثرى للثري، واحد بيقول لك صحيح على شرط الشيخين يعني صحيح زي الفل، والتاني يقول لك ده كذب، مش حتى يعني صحيح نص نص ولا حسن لغيره ولا حتى ضعيف منجبر، لا ده في السماء وده في الأرض. أم الذهبي قال إيه؟ لا أبعد أن يكون موضوعا، وإلا لأي شيء لم يحدث به عبد الرزاق أحمد بن معين. شفت الكلام؟ فالكلمة بتاع الذهبي دي اقتضت إن إحنا نبحث عن قصة الحديث. ممكن تدور في الكتب حتى تعمش العين بالدمع ولا تجد القصة، ولا تجد الحديث قصة، تدور في الكتب. وتراثنا الذي لم يطبع ثلاث ارباع الذي طبع، يعني الكتب لو انت ربنا سبحانه وتعالى كرمك وعثرت على شوالين من فلوس قارون، ها، ولا عثرت على حملين ورحت عشان تشتري الكتب اللي في نفسك، يا دوبك هتشتري لك ايه؟ قيمه عماره 5 ادوار بس، وترجع بكفي حنين وانت عندك غصه في حنطك ان انت مش عارف تشتري بقيه الكتب اللي نفسك فيها. ده المطبوع. انما المخطوط الذي لم يرى الطبع ثلاث ارباع الذي طبع، ثلاث ارباع الذي طبع. فممكن القصه دي تكون في كتاب من الكتب الذي لم تطبع، فانت بتبحث عن القصه. الذهبي فتح عينيك ان فيه قصه حصلت، ثم تقعد تدور في الكتب، قد تجد وقد لا تجد. بحثنا عن القصه وجدنا القصه كالاتي: احمد بن ازهر النيسابوري بغدادي، طلع هو واحمد بن حنبل ويحيى بن معين. شوف الجماعه بقى اللي كانوا يوزنوا، شوف لما يكون رفقه كده كلهم بهذا الحجم وهذا الوزن، طالعين بقى ايه، رايحين بقى اليمن يسمعوا من عبد الرزاق. فكان عبد الرزاق يجل احمد وابن معين، يحبهم ويجلهم، وكان عبد الرزاق يقعد احمد بن حنبل جنبه على طول، ويحيى بن معين يحبهم، تلامذته صحيح لكن لهم جلالة ونبل ووقار وحشمة. فمر بيقول الإمام أحمد اجلس، فأبى وجلس تحت قدمه وقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، رحمة الله على الأدب. وجلس الإمام أحمد، فإذا عبد الرزاق كان حريصا على إيصال العلم الذي عنده، لا سيما إذا كان علما نادرا نفيسا، إلى مثل هؤلاء الأكابر. فيبقى هذا الحديث الغريب النادر بهذا الإسناد الصحيح، وهو يعتبر طرفة عند علماء الحديث وتحفة الكل بيبحث عنه، يقوم عبد الرزاق يكتمه أحمد وابن معين ويديه لأحمد الأزهر النيسابوري. أكيد الحديث ده لو كان من نفيس ما عند عبد الرزاق كان أعطاه لأحمد بن معين. فأمي الذهبي قال لك يبقى العملية مش مظبوطة فيها. إن طيب أحمد الأزهر إزاي اقتنص الحديث ده؟ هم خلصوا مجلس العلم، وبعدين أحمد الأزهر إيه؟ أم قال لعبد الرزاق أنا حوصلك إلى قريتك. ولم يكن في قرية عبد الرزاق لا ماء ولا نور ولا بتاع، المهم أحمد بن أزهر النيسابوري مشى معاه لوحده وقعد يوصله لحد ليه؟ لحد باب الدار. أم عبد الرزاق لما وصل باب الدار قال له وجب علي حقك، طالما عملت معايا كده ومشيت معايا كده سأحدثك بحديث ما حدثت به أحدا قط. وأما حدث به بهذا الحديث، الحديث ده بيسمى عند علماء الحديث الحديث الغريب، والغرائب بتكثر فيها المناكير، تكثر فيها الايه؟ المناكير. كان علماء الحديث يعدون الغرائب للمذاكرة والمناظرة والملح والنوادر، كل واحد يستعرض عضلات، كل واحد يستعرض عضلات. يعني مثلا احنا جالسين كده، اقول لك مثلا تعرف اول واحد قال لا؟ هذه معلومه ما لهاش قيمه، لكن بقى انا موضبها بقى عشان لما نقعد بقى يعني نفرفش كده عن بعض وبتاع، انا ايه بقى رجل مميز عندي ملح ونوادر وغرائب. فكان الرواه المشاهير زي مثلا مالك ومثلا الشافعي واحمد، في بعض الراوين عنهم يروا عنهم احاديث كده عجيبه الشكل غريبه جدا، الائمه ما رووها، يقوم يقول لك دي من غرائب احاديث مالك، يقوم يعينها عنده لما نقعد في مجلس مثل المجالس وكل واحد يفرغ عضلاته بقى. فكانوا يعدون هذه الغرائب لفرد العضلات، مش عشان ينقلها للمسلمين ياخذوا منها دين الله، لا. فالغرائب بتكثر فيها المناكير، والعلماء إنما يذكرون الغرائب للتنبيه والإغراء والمذاكرة والمناظرة ونحو ذلك. فعبد الرزاق يعد مثل هذه الأحاديث للمذاكرة، فقال لك بقى أنا إيه هقول لك على حاجة كده نفيسة كده ما فيش حد يعرفها، طالما أنك أنت وصلتني يبقى خذ هذا الحديث. قام أحمد بن الأزهر نيسابوري لما رجع بغداد وحدث بالحديث، حدثني عبد الرزاق عن معمر الأخ زي ما السنة اللي احنا قلناها دلوقتي، أم وقع الحديث في إيد مين؟ يحيى بن معين. فأول ما أرى الحديث قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ على طول يحيى بن معين ده خلف، انت عارف كان بيحفظ الكذب مش بيحفظ الصدق، يحفظ الأقوال المكذوبة، علشان لو واحد حط القول المكذوب على سند صحيح يوم حطه في وشه على طول. يعني مش كان بيحفظ الصح، كان بيحفظ الصح والغلط. كان بين يحيى بن معين وأحمد بن حنبل علاقة متينة قوية، فجالس يحيى بن معين في ركن من الأركان ومعاه صحيفة بينقلها، وكل ما يجي واحد يبص هو بينقل إليه يقوم إيه؟ طاول الصحيفة، مش عايز حد يشوفه ويكتب ايه. حتى جاء احمد بن حنبل قال ما تفعل يا ابا زكريا؟ قال اكتب حديث ابان عن انس. ابان بن ابي عياش راوي من الرواه عن انس بن مالك، وكان كذابا متروكا. شعبه بن الحجاج قال لان اشرب من بول حمار حتى أروي ظمأي أحب إلي من أن أروي عن أبان. شفت شفت الكلام؟ فكان مطروح، وشعبة بن الحجاج كان بقى له سطوة في البصر، إذا اتكلم في واحد يبقى موته على طول. كان كلام شعبة في الرواة أشد من ضرب الرصاص. فأبان توجع، قال شعبة عمال يتكلم علي وبتاع وفضحني في كل حتة، فكلم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وقال لهم خليه يخف شوي. فراح حماد بن زيد قابل شعبة في الطريق قال له يعني خف على الراجل وكده، انت كده ضيعت وبتاعه والكلام الناس كلها بتكلم عليه عشان خاطر وبتاعه. وكان حماد بن زيد حبيب لشعبة بن الحجاج، فشعبة قال له طيب سيبني ثلاث ايام. كأنه بقى دخل الدار بيستخير بتاعه، وبعدين طلع قبله في اليوم الثالث منتظرين بقى. فقال شعبة لا يحل لي السكوت عنه، إنه يكذب على رسول الله. بعد ثلاثة أيام طلع بهذا القرار. فأبان عن أنس كتاب، أحاديث 500 حديث 600 حديث، أبان عن أنس أبان عن أنس أبان عن أنس، سند واحد و600 حديث. فلما تيجي تكتب أبان وثابت تحس إن أبان قريبة من ثابت في الكتاب، صح؟ لا سيما عند الجماعه المستخدم بتوع زمان، ما كانش بيرفعوا القلم من على الورق، كله كده ماسك في بعض،
عايز تميز الكلمة دي من دي، ما انتش عارف الكلمة دي ديلها فيه والكلمة الثانية راسها فيه، كله كده على بعض. فأبان وأنس أبان وثابت يدخلوا في بعض كده فيتلخبطوا في بعض. ثابت ابن أسلم البناني ثقة ثبت لازم أنس 40 سنة، وأبان ابن أبي عياش متروك، فلو واحد كتب أبان ولخبطها كده فممكن واحد يقرأها ثابت. فكم من الفساد يدخل في دين الله عز وجل إذا أنت قرأت أبان ثابتا، كم من الفساد. هتنسب كل الكذب ده للإمام الثقة ده. فابن معين ده عشان يخلص القصة بقى ونخلص من الموال ده أم كاتب صحيفة أبان. فالإمام أحمد يسأله طب تعمل إيه؟ قال له أكتب حديث أبان عن أنس وأحفظه كله، فإذا جاء كذاب فجعل أبان ثابتا أقول له كذب، بل هو أبان عن أنس. هو يقول لي ثابت عن أنس أنا أقول له كذب، بل هو أبان عن أنس. فشوف رجل، فأول ما يحفظ معين قرأ البتاع ألف من الكذاب النيسابوري الذي رواه هذا الحديث، فقام أحمد بن الأزهر قال له أنا، فتعجب يحيى وقال أما أنت فلست بكذاب والعهدة على غيرك. طب غيره من بقى؟ إذا كان السند واضح قدامنا هو يبقى العهدة على مين؟ خلينا ندور بقى قصة يا جماعة حيث ده منكر باطل، منكر باطل. من افترى هذا الحديث؟ من كذبه؟ من ادخل عليه؟ تقعد تدور بقى عشان تثبت ان هذا الحديث ليس بصحيح. الكلام اللي انا بقوله لكم ده ممكن يكون وليد بحث شهر، وانا عارف القصه كانت فين، قعدت اقلب كل الكتب اللي بتتكلم عن تاريخ اليمن، واللي بتتكلم عن تاريخ بغداد، واللي بتتكلم عن الذين دخلوا بغداد من الدمشقيين مثلا، لعل القصة دي مذكورة هنا ولا هنا ولا هنا، وتقرأ كل خبر عن أي واحد من رجال السند سواء كان أحمد ولا عبد الرزاق ولا غيره، لعلك تعثر على القصة، وقد تعثر وقد لا تعثر. وفي الآخر يقدم هذا البحث على ورقة ورقتين ثلاثة بتقراها وانت بتشرب شاي وحطت رجل على رجل، وممكن تتعقب التعبان الغلبان اللي بقاله 3-4 شهور عمال يكتب وتقول انه لم يجئ بشيء والكلام ده. تعرف زي العربية كده، السيارة اول ما تقوم تقوم قاعد على الكرسي ومشغل التكييف ومن عامل البتاع تمشي بيه، تعرف بقى التروس عملت ايه والعربية مش عارف ايه والشعلة جت ازاي، ما تعرفش حاجة، تعرفش حاجة. عطلت بيت ومفتح الكبوت واقف كده زي طرزان امير الغابة في الطريق تنتظر بقى اي واحد يحن عليه، ما تعرفش بقى ان الرجل اللي عمل السيارة ده حرم نفسه من المتع ومن الفسح ومن مش عارف ايه ومن ايه، وقعد في الصحراء وعمل يعمل ابحاث ويعمل المكنة والمطور ومش عارف ايه ويجري في الصحراء والكلام ده، عندكش فكرة انت عن المسائل دي. والمستهلك بياخدها كده جاهزة. فعلم نقد الرواية اخطر علم، ولذلك الحاقد المحترق على المسلمين المستشرق اللي اسمه أرجوليوس قال ليفتخر المسلمون بعلم حديثهم، ليس هناك أمة من الأمم على ظهر الأرض وثقت دينها ووثقت الأخبار مثل ما فعل المسلمون أبدا. شوف النصارى أهو أحسن حاجة عند النصارى الأناجيل، لا يوجد إسناد واحد إلى تابع لعيسى، ما فيش إسناد واحد أبدا صحيح بين أيديهم يصل إلى أحد أتباع عيسى أبدا. والانقطاع الوارد في أسانيد الأناجيل بين الراوي وأخوه 300 سنة. شوف المحنة الكبيرة، 300 سنة انقطاع، يعني 3 قرون ما يعرفوش حاجة عن بعض. احنا علماء الحديث لو الراوي نام، لو غمض عينيه كده من التعب ونام كده في الحلقة وواحد من النقاد شافه يا ويل يعرف هو نام من امتى. احنا مثلا في مجلس احمد ولا عبد الرزاق ولا ابن معين وواحد بقى تعبان زي بقاله 5 أيام ماشي يدوبك وصل البتاع ركن على العمود منتبه بتاعه بيقدر عبد الرزاق فعمل كده بس. أم شايفه مثلا حد من النقاد مصحهوك وسيبه نايم بقى ويعرف نام من أول إمتى بقى. عبد الرزاق مثلا الأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا وكيع وصاحبنا بقى يبتدي يظهر له غطيس قال لك يبقى نام من أول وكيع خلاص فاتوا حديث واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة يوم واحد يصحي يقول له اصحى يا أخي يوم يصحى عند الحديث مثلا 16 17 يصادف مثلا يكون الإمام بيقول وكيع في سناد ثاني ولا بتاع يوم يبتدي إيه يكتب كأنه ما نامش خلاص صاحبنا كتبها عليه إن هو نام في 13 حديث 14 حديث اللي هو الحديث الفلاني والفلاني والفلاني لم يسمعه وكان نائما. يطلع النايم ده هو يعقد مجلس التحديث يبتدي يحدث بقى الجماهير بالبتاع الحديث أول ما فلان يسمعه يقول له لا ده أنت كنت نايم ما سمعت كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ويدون الكلام ده في كتب التواريخ نصيحة. ده احنا ده علماء الحديث دول أفذاذ ليس لهم نظير ولذلك احنا بندعو الجماهير الى تجديد علوم الحديث عشان نرد على الغثاء اللي عمالين يقولوا لنا التاريخ الاسلامي وبيطعنوا على الصحابه بروايات موجوده في تاريخ ابن جرير الطبري صحيح لكن ابن جرير الطبري وان روى التاريخ بالاسناد لكن لم يلتزم الصحه ولا قال ابن جرير انا سالتزم الصحه فيما اورده. عاده المؤرخ انه يورد كل شيء وقع له بسنه وأسانيد الطبري مليانة بالكذابين فيوم ياخذوا الأسانيد دهية لا يعرفون شيئا عن رواة الأسانيد ويجي يلزم الصحابة بالسخائم الموجودة في كتب التواريخ يقول لك أخذناه من ابن جرير وابن جرير إمام وعالم وثبت وروى القصة بالسند إلى آخر هذا الكلام. يقول لما يجي واحد بقى عالم بالأسانيد يقول له هذا كذاب وهذا فيه انقطاع وهذا فيه تدليس وهذا فيه كذا يوم يعرف يرد عليه. فالمثال اللي احنا فيه اللي احنا بقى عايزين نعرف العلة منين. فبعض العلماء قالت ان معمر بن راشد كان له ابن اخت رافضي وكان زمان في حاجة اسمها ضبط الكتاب. ضبط الكتاب يعني واحد ياخد الكتاب بتاع احاديثه يحفظه زي القرآن ويحفظ عدد الأصل وعدد الكلمات ولون الحبر وشكل الخط. الجماعة بقى الكذابين يوم يسرق الكتاب من الشيخ مثلا ويوم كتب له حديث بنفس خط الكتاب يوم الشيخ إذا ما كانش واخد باله يوم يروي هذا الحديث على أساس أنه حديث وسمعه ولم يفطن أن في واحد كذاب كتب حديثا بنفس خط الكتاب. فقال لك إن معمر كان له ابن أخت رافضي. الرافضي اللي هو زي الجماعة في إيران روافض يسبون أبا بكر وعمر فكتب هذا بخط دقيق في كتاب خاله معمر ولم يفطن معمر إلى فعل الولد فراجع عليه فأخذه عبد الرزاق وأخذه منه أحمد بن أزهر. أم الذهبي رد الكلام ده وقال لك أولا القصة دي ليس لها إسناد صحيح. أشوف استفدنا بالأسانيد أهو. قال لك القصة دي رواها الخطيب البغدادي قال لك وقال أبو حامد بن الشرقي والخطيب البغدادي لم يدرك ابن الشرقي فأين إسناد الخطيب إلى ابن الشرقي؟ يبقى لا يجوز لنا أن نطعن في معمر بن راشد بإسناد منقطع. شفت الكلام؟ يبقى احنا نطعن في الصحابة بإسناد منقطع ولا نطعن فيهم بإسناد فيه كذاب ولا فيه متروك؟ أو شوف الذهبي دافع عن معمر بن راشد وقال ما كان معمر مغفلا حتى يروج عليه مثل هذا بل كان بصيرا بحديث الزهري والقصة ليس لها إسناد صحيح. يبقى التعليل ده احنا هنرد مش عايزين. طيب هل في تعليل آخر؟ قال لك أوجه تعليل للمسألة دي أن عبد الرزاق كان عمي في آخر حياته فلما عمي دخل عليه بعض حديثه في بعض لما كان مبصر ولو كتاب بيقرأ منه كانت الأحاديث مضبوطة وما بيش حديث بيدخل في حديث. لما عمي وكبر حفظه خف، ما عادش عنده الذاكرة القوية بتاع الزمان، ودخل له حديث في حديث فوهم في أحاديث في الفضائل، أحاديث في فضائل الصحابة غلط فيه. يبقى هذا مما غلط فيه عبد الرزاق ابن همام على معمر بن راشد. يبقى وصلنا في الآخر إلى أن علة الحديث في المكان الفلاني. شوف الجهد، وده في حديث واحد، وإحنا عندنا عشرات المئات بل الألوف من الأحاديث اللي محتاجة تنقية ومحتاجة تحقيق حتى لا يبلع المسلمون السم الوارد في هذه الأخبار. يبقى إحنا في حاجة إلى علماء الحديث ولا لا؟ عشان ندافع بقى عن الصحابة وندافع عن ديننا، ليس عن الصحابة، ندافع عن ديننا كله، لابد أن نكون عالمين بضوابط نقل الأخبار حتى نرد على هؤلاء الذين إذا وجدوا كلاما في كتاب نسبوه، ويطلع يتكلم عن سعيد المسيب يقول له أبيات شعر. واحد بعد سعيد المسيب قال له يا فقيه الحجاز، يعني واحد كده مشتاق وما ملكش نفسه، فقبل خدا جميلا خد أمرد، فهل على المشتاق من حرج؟ قال له فدك نفسي ولا عليه حرج ولا يحزنوه. ده رجل معذور ورجل مشتاق ورجل بتاع، ينقل أبيات شعر فاضحة على سن سعيد المسيب، والأئمة كذبوا هذا وقالوا ليس له إسناد، يوم يعرضوا عن تكذيب العلماء وعن تنقيط الأخبار وروحوا برضو يكتبوه ويطلع لك العلماء الإسلام والجن. شوف العنوان النحس والجن، عشان يبين لك العلماء دول كلهم كانوا ناس منحرفين وكان الناس ما عندهم شيء. ما الذي بقي؟ أهم الجماعة البيضين بيضين والله المستعان؟ يوم عايز بقى يخلي العلماء يلتحقوا به، يبقى هذه الأمة ليس فيها نبيل، ليس في الأمة شرفاء. هو ده اللي عايزين يوصلوه، إن رؤوس الأمة كانوا كده، ما تقوليش السيوطي ولا البويطي. السيوطي ده كالرجل يعني الله المستعان، ويجيبوا لك انه كالرجل يعني بيحب الإماء ويحب التسري ويحب مش عارف ايه ويحب، يعني انت لما تحقق في المسألة دي حتى لو ثبت انهم فعلوها، ده رجل بيتجوز، رجل بيتزوج 4 نساء ومثلا 20-30 أمة. فشو الجماعة المخنثين بتوع العصر ده مستقرين عليهم العملية دي؟ العينين اللي كتب الكتاب ده فاكر بقى السيوطي زيه والجماعة دول؟ طب ده رجل بيمارس الحلال بتاعه اللي ربنا أحله في كتابه، هو انت بتتهمه بان الرجل كان يعاقر الفواحش؟ حتى الحلال بيعيروه، الحلال بيعيروهم به. فلما السيوطي انت تقرا عنه كده وبعدين يقع في ايدك كتاب للسيوطي تقول مش الرجل اياه ده، الله المستعان، الرجل اللي كان عمال مش عارف كل حياته وجاريه وامه ومش عارف ايه والكلام ده، لما تقرا له بقى يقول لك اتقي الله مش عارف، يقول له يا اخي اطلع من دول. وبقى يبقى العالم ده هو بعد ما كان عالم جليل كبير نبيل، إذا بالعالم يهبط في نظرك. شوف بيطيروا الآن الكلام على العلماء وبيشوفوا سمعتهم، عشان كده احنا بنقول لكم يا جماعة ما تسمعوش الكلام اللي بيقال في العلماء أبدا. لما كل عالم يتكلم فيه ونصير بلا رؤوس، ده شيء يشرفنا؟ أن نكون بلا رؤوس ده شيء يشرفنا؟ هذا عار علينا ألا يكون لنا رؤوس. السيوطي اللي بتكلموا عليه ده له 600 مؤلف، 600 كتاب ألفه السيوطي في حياته. من هذه الكتب كتاب هيئة البحوث الإسلامية، عملت لجنة مكونة من فريق من علماء الأزهر، ده بيان اهو انا بقوله، بينشروا في الكتاب ده هو من سنة 1970، وصلوا فيه لحرف الواو من سنة 70، يعني بقى له كم سنة؟ 27 سنة بينقلوا بس. وشوفوا الكلام اللي السيوطي جابه منين، بس 27 سنة فريق بياخد مرتبات وقاعد على كفوف الراحة بينشر في كتاب واحد مما كتبه جلال الدين السيوطي أو، وده كتاب من 600 كتاب. يوم يجي يطعن على هؤلاء الناس. فلذلك يا جماعة احنا بنحذركم، كل واحد يقوم بواجبه. الواجب اللي احنا بننادي به ونلح ليل نهار وبإمكانك ان انت تعمله، ان انت تربي اولادك، ربي اولادك. بل يا اخي على سبيل التنزل، انا عايز ولد واحد من الذرية بتاعتك بس، كل بيت يطلع منه عالم، يطلع منه ولد. اوعى تتكل على ان ابنك في الازهر وخلاص، لا، الازهر ما بيعلمش، مستوى الازهر في الحضيض الاسفلي. ها هي مدرسة قرآن بتقول لبنت من البنات بتقرأ عليهم يا ايها الذين امنوا امنوا، قالت لهم اشطبوا واحدة منهم، قال لها هي أرتها يا ايها الذين امنوا امنوا، قال لك ده مكرر. شفت الفئر يا ايها الذين امنوا امنوا اشطب واحدة، ايه الكلام العكس ده؟ والبنت انا محفظها مثلا القرآن اذا زلزلت الارض زلزالها، البنت جات عمالة ترطن وتقول لي اذا زلزلت الارض زلزالها، يا بنت زلزالها منين دي؟ قالت الأبلة بتقول كده زلزالها، ايه الغلب ده؟ هذه بتعلم القرآن؟ لا، انت ابنك ياخد العقيدة من بيتك. اوعى تأتمن حد يدي لابنك العقيدة، لازم الولد انت اللي تربي له العقيدة بتاعته، عشان انت ابوه ومفيش حد امين عليه ولا يخاف عليه زيك. اذا انت ما كنتش من اهل العلم وما تعرفش العقيدة بتاعتك، يبقى خد نفسك وابنك وروح لعالم قول له علمنا احنا الاثنين، عايزين نتعلم العقيدة. فما تسيبش ابنك بقى وتقول انا ده وديته بقى الصرح الشامخ وبتاع والباب مش عارف الراسخ والبتاع، لا، الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان زمان. يبقى الولد انت بتجيب لحد يحفظه، ولا تترك حبله على غاربه وتبتدي تعلمه. اذا كنت عايز فعلا تخرج جيلا وتخرج ولدا يكون في صحيفتك، يبقى ينبغي عليك ان تتعاهده وان تعلمه. كل بيت يطلع منه ولد، وده ما فيهوش مشاكل ولا فيه مواجهات، والجماعه اللي بيخافوا ماشيين جنب الحيط، اهو المذهب ده جاي على القطار بالضبط، تمام، ما فيش مشاكل، ده ربي ولده ومفيش مشاكل. فعشان كده احنا بنقول فرطت فيما مضى، يبقى ما تستقبله لا تفرط فيه. قال الفضيل بن عياض لرجل كم مضى من عمرك؟ قال مضى 60 عاما. فقال له الفضيل أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله. فقال الرجل إنا لله وما العمل؟ لأن الفضيل قال له أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله وتوشك أن تصل، الربط من المحطة النهائية. فقال الرجل إنا لله وما العمل؟ قال له أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. يبقى أنت فرطت فيما مضى، يبقى أحسن فيما بقي عشان يبقى لك عذر، عشان يكون وجهك أبيض إذا الله عز وجل سأل. قل يا ربنا تداركني لطفك في آخر حياتي، فحاولت مع الولد، حاولت أن أوقفه، حاولت أن أعلمه. لما تلاقي ابنك كده جاي المساجد وأعفى لحيته، ليه بتحرم؟ ده ابنك ده الصبح لو شم هيروين وكوكايين هتبيع كل اللي أنت جمعته في حياتك عشان تداويه. ليه بتخليه يحلق دقنه وتحلف بالطلاق والعتاق ان الولد ده لو دخل مدارس سنيه تبقى امه على ذمه نفسها ويبقى مش عارف اللي في الدار؟ ليه كده؟ كل يوم كل اسبوع يجي لي واحد دمعه على خده يشكي ان ابوه طرده من بيته، ليه يا جماعه كده؟ ليه هذا العقوق لدين الله عز وجل؟ فاخوانا ربوا اولادكم، هو ده اللي بايدكم تعملوه، أن تنذر ولو ولدا واحدا لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على حمل هذه الأمانة العظيمة.